بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة إن عاهد
المربوطة بالعقال معقلة اللي شد يدها بالعقال.
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
نعم. هذا الباب استذكار القرآن وتعاهده. استذكاره يعني طلب ذكره بضم الآية تذكره، وتعاهد تجديد العهد به بملازمة التلاوة. قال ذكر حديث ابن عمر فيه ضرب المثل لصاحب القرآن لصاحب الإبل المعقلة، فيه ضرب الأمثال، والأمثال تفيد الإنسان ينتقل من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، الإبل المعقلة التي ربطت أيديها بالعقال، حينما بركت يربط كل بعير وربط يده بالعقال بالحول الحب. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وكذلك صاحب القرآن إن عاهده وقرأه بقي وإلا ذهب. فيه أنه ينبغي استذكار القرآن وتعاهده. فالإبل المعقلة إذا كان مربوطة يده بالعقال تتحرك تقوم تتحرك فتتحرك ثم ينفلت العقال، ثم تقتدي بها الأخرى وينفلت والثانية ثم تنفلت وتذهب إذا ما كان عندها. وإذا كان عندها صاحبها إذا انفلت وحده قام ربط العقال مرة ثانية، وإذا تحركت ربطها بقيت. كذلك صاحب القرآن إن عاهد عليه يقرأه ويتعاهده بقي وإلا ذهب. وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. حديث ثاني حديث عبد الله بن مسعود في المنع من قول الإنسان نسيت آية كيت وكيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكروا القرآن، هذا هو شاهد الترجمة، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وفي حديث أبي موسى الذي بعده تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. تفصيا يعني تفلتا وتخلصا، قول عقلها بضمتين عقلها أو بضم فسكون عقلها، وهو الحبل الذي يربط به يد البعير. وفيه كراهة، وفيه النهي عن قول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت أو أسقطت آية كذا أو أنسار الشيطان آية كذا. فيه المنع من قول نسيت، والنهي إما للتحريم أو للكراهة. النهي عن قول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت آية كذا أو أسقطت آية كذا أو أنسار الشيطان آية كذا. وهذا خاص في هذا المحل، وهو نسيان القرآن، خاص نسيان القرآن. أما غيره فله أن يقول نسيت كذا، نسيت الوصية التي وصيتني مثلا، أو نسيت قول فلان. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وقال عن فتى موسى يوشع بن نون فإني نسيت الحوت وما أسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. وقال عليه الصلاة والسلام: إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي هذا الحديث الزجر عن تعاطي أسباب النسيان المفضية لقول هذا اللفظ، الزجر عن تعاطي أسباب نسيان القرآن حتى لا يفضي إلى القول بنسيت. نعم، كلام الشارع قوله باب استذكار.
أحسن الله عليك. قوله باب استذكار القرآن أي طلب ذكره، أي طلب ذكره بضم الدال.
ذكره، الذكر بالضم ضد النسيان، أما الذكر هي الكسر على الكعب. نعم،
أحسن الله عليك. وتعاهده أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الأول قوله إنما مثل صاحب القرآن أي مع القرآن، والمراد بالصاحب الذي ألفه. قال عياض: المؤالفة المصاحبة، وهو كقوله أصحاب الجنة. وقوله ألفه أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. وقوله إنما يقتضي الحصر على الراجح، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. قوله كمثل صاحب الإبل المعقلة أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله إن عاهد عليها أمسكها أي استمر إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع عند مسلم: فإن عقلها حفظها. قوله وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت. وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم: إن تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت. وإن أطلق عقلها ذهبت. أحسن الله إليك. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. الحديث الثاني قول أحسن الله إليك. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني.
ذكر الحافظ من الفوائد في آخر الشرح في صفحة 83 قال الطيبي.
أحسن الله عليك. قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة مناسبة، لأنه قديم وهي حادثة، لكن وقع التشبيه في المعنى. وفي هذه
المقصود التشبيه المعنى. نعم،
أحسن الله عليك. وفي هذه الأحاديث الحظ على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه.
نعم، فوالله جواز الحلف بدون لتأكيد المقام. نعم، فوالله لا هي أشد تفصيا من الإبل في عقله. نعم،
أحسن الله إليك. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه. وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال في من ادعى عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال كنت نسيت، أو ادعى بينة أو إبراء، أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك، كذا قال.
هذا في نظر هذا. نعم، هذا أقرب أن هذا خاص بالقرآن. نعم، أما اللي عنده بي يقول نسيت أو كلام، لكن هذا قد يكون يعني إذا اعتذر وقال نسيت البينة أو كذا، يعني قد مثلا يعذر من جهة النسيان، لكن قوله نسيت لا بأس بها في غير القرآن. نعم،
أحسن الله إليك. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله ابن مغفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
نعم، هذا الحديث في جواز القراءة على الدابة، وفيه الرد على من كرهه. أصل المؤلف الرد على من كره القراءة على الدابة، وهو منقول عن بعض السلف، قال ابن أبي داود أن بعض السلف كره القراءة على الدابة، وهذه الكراهة لا وجه لها بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وقال ابن بطال إنما أراد بهذه الترجمة أن في القرآن أن في القراءة على الدابة سنة موجودة، قالوا أصل هذه السنة قوله تعالى يتسوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذا عاد في نظر المقصود أن القراءة على الدابة لا كراهة فيه، أما كونه سنة هذا في نظر. نعم. وذكر قوله تسوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم هذا عام، الذكر عام. نعم.
أحسن الله إليك. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
نعم. قال الترجمة في تعليم الصبيان القرآن، وقصد المؤلف من هذا الرد على من كره، فإنه نقل عن قول السلف كراهية تعليم الصبيان لأنه يحصل له ملل ويؤجل تعليمه إلى ما بعد، لكن هذا مرجوح، والصواب أنه ينبغي المبادرة بتعليم الصبيان القرآن لأن حفظ الصغر أقوى ويثبت. ومما يرد على هذا على من كره ما حصل لابن عباس، لأنه حفظ القرآن حفظ وهو صغير، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه، فقال الكراهة لا وجه لها. ولهذا قال ابن عباس توفي رسول الله وأنا ابن 10 سنين، هذا على حذف الكسر، له ما توفي النبي وقد نهز الاحتمال، يقول توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 13 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة، لكن هذا على حذف الكسر. قال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم، وفي الطريق الأخرى سأل سعيد بن جبير ما المحكم؟ قال المفصل. سمي المفصل محكما لأن المفصل كله واضح المعنى ضد المتشابه، وكأنه يريد بمفصل هنا السور التي كثرت فصولها وهي من قاف ومن الحجرات، ولهذا قال الصحابة يحزبون الحزب مفصل واحد. ومن عباس قد نهز الاحتلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هنا يحمل على أنه حذف الكسر. في لفظ آخر قال أنه قال توفي النبي وأنا ابن 13 سنة، وقد نهز الاحتلام. المقصود أن تعليم الصبيان لا كراهة فيه، بل هو مرغب فيه، ينبغي العناية بالصبيان وتعليمهم، وتسمية المفصل يعني كثرة فصولها، ولأنها في الغالب أنها واضحة المعنى. نعم. كلام الشارح قوله باب تعليم الصبيان.
أحسن الله لي. قوله باب تعليم الصبيان القرآن، كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وأسنده ابن أبي داود عنهما، ولفظ إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له، ولفظه عند ابن أبي داود أيضا كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه، فقال أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن.
وبهذا تبين أن من كره ليس له حجة، إنما تعليم ما عنده دليل. قالوا من جهة الملال يا أخي أي مل، ولعله يؤخر إلى بعد حين، فهذا التعليم لا وجه له بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عباس. فهو نعم يفهم بعض يعني سعيد بن جبير ومن معه وإبراهيم النخعي، أو أنه عبارة عن أهل الكوفة وما أشبه ذلك. نعم.
وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا
مرفها
وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج، والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص، والله أعلم.
لا غلط هذا، كيف يترك مرفع ضيع وقت في الترفيه؟ لا وجه له تعليل، لا وجه له. وكذلك قال الحق أن يختلف في الأشخاص، أيضا كذلك ليس بوجيه كلام الحق. الصواب أن الصبيان كلهم ينبغي تعليمهم والعناية بهم، ولا يختلف في كل أشخاص، كل الصبيان ينبغي تعليمهم والعناية بهم. نعم بلى، ان قال اخر هذا باخذ ولدكم القران، لكن ما فيه انه صبي، اقول ما فيه انه صبي، يقولون هذا اخذ الولد القران اذا كبير هو بالصبي، بس ولد يحتاج القران. نعم اذا بلغ يقول، او اذا تجاوز محف الصبع. نعم نعم اذا رفه تعود على الترفيه، على قول سعيد بن جبير رفه، اذا رفه استمر على الترفيه ويصعب بعد ذلك قبوله. نعم
حسن الله إليك.
نعم
باب نسيان القرآن وهل
يقول هناك والمراد بالمحكم هنا،
والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ ويطلق المحكم على ضد المتشابه وهو صلاح أهل الأصول، والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح.
نعم وهو يقول من قاف وفسر المحكم المفصل، المفصل لكثرة فصولها والغالب أن تكون واضحة المعنى، حافظها كلها هو صغير مفصل ابن عباس. نعم بابه
أحسن الله إليك. باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. حسن الله. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
نعم وهذا التوجه باب نسيان القرآن، فيه أن الإنسان قد ينسى ولا لوم عليه في النسيان، لأن النسيان لا حيلة فيه، ولكن ينبغي الإنسان ألا يفرط فيه فيما وفقه الله له من الحفظ. أما ما جاء في سنة أبي داود أن من النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في أوزار أمتي أعظمها النسيان نسيان الآية يحفظها، وما جاء أيضا أن من نسي آية يوم القيامة هو أجدم فهو حديث ضعيف. الإنسان قد ينسى ولا حيلة في النسيان، لكن على الإنسان ينبغي الإنسان أن لا يفرط في ما حفظه. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، في حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد يقول يرحمه لقد أذكرني آية كذا وكذا، ولم يقل لقد نسيت. وفي رواية محمد بن عبيد قال أسقطتهن من سورة كذا وكذا، ولم يقل نسيتها. وفي حديث عائشة الثاني قال يرحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. وفي الحديث الذي بعده قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. فدلت مجموع الحديث على أن الإنسان لا يقول نسيت، وإنما يقول أسقطتهن أو أذكرني فلان آية كذا وكذا، وإنما يقول أسقطتهن أو يقول نسيتها أو أنسيتها. أما أن يقول نسيت فهذا ممنوع منهي عنه، ونهي إما الإكراه أو للتحريم. ففيه النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا، فالنهي الكراهة ويحتمل أنه للتحريم. وفيه الزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ، ولا سيما إذا نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي، ولا سيما إذا كان أمرا محظورا يزجر الإنسان عن تعاطي النسيان، لئلا يقول لئلا يقتضي نسيانه أن يقول نسيت، ولا سيما إذا كان اشتغاله عن القرآن بأمر دنيوي، وإذا كان أمر محظور يكون أشد. وما قلت سنقرئك فلا تنسى، هذا وعد من الله أنه لا ينسى. كان النبي يحرك لسانه إذا قرأ جبريل خشية أن ينسى، فوعده الله بأنه لا ينسى. سنقرئك فلا تنسى. نعم، قول كلام الشارع.
أحسن الله إليك. قوله باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ. ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين، فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك، لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني، وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى نفسه. ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولا سيما إن كان محظورا امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان. قوله وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هو مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر، أن لا في قوله فلا تنسى نافية، وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه. وقد قيل إن لا ناهية، وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رؤوس الآي، والأول أكثر. واختلف في الاستثناء، فقال الفراء هو للتبرك وليس هناك شيء استثني. وعن الحسن وقتاده إلا ما شاء الله أي قضى أن ترفع تلاوته. وعن ابن عباس إلا ما أراد الله أن ينسيكه لتسنى، وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية،
لتسنى على التشريع للشرع. نعم،
لتسنى، وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية.
لتسنى على التشريع للشرع. نعم،
عفى الله عنك. وقيل المعنى فلا تنسى أي لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أي صوت رجل، وقد تقدم بيان اسمه في كتاب الشهادات. قوله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، لم أقف على تعيين الآيات المذكورة، وأغرب من زعم أن المراد بذلك 21 آية، لأن ابن عبد الحكم قال في من أقر أن عليه كذا وكذا درهما أنه يلزمه 21 درهما. وقال داودي يكون مقرا بدرهمين لأنه أقل ما يقع عليه ذلك. قال فإن قال له علي كذا درهما كان مقرا بدرهم واحد.
هذا في الحالة في نظر. نعم، بعد.
أحسن الله لك. باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أشاوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا بشر بن آدم قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم، هذه الترجمة أراد بها المؤلف الرد على من كره أن يقال سورة كذا وكذا، ومروي عن بعض السلف ومروي عن الحجاج بن يوسف المعروف، فإنه أمر أن يقال السورة التي تذكر فيها كذا وكذا، والصواب أنه لا بأس ولا كراهة، والحديث واضحة في هذا. الحديث الأول حديث ابن مسعود: الآيتان من آخر سورة البقرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة. والحديث الثاني قال: وإنك أقرأتني سورة الفرقان. والحديث الذي بعده: لقد أذكر يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، قل من سورة كذا وكذا. يقول في الحديث الأول: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، ثم قال: وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فيه جواز قال السورة كذا، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على مقالته. وفيه الحديث الأخير قال: أسقطتها، ولم يقل نسيتها، لأن ورد النهي كما سبق في باب قبله: في سماء لأحد من يقول نسيت كيف وكيف، بل هو نسي. نعم، كلام الشاعر.
أحسن الله إليك. باب: من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا.
سبق الحديث هذا سبق، وأنه فيها نقول أنزل على سبعة أحرف. نعم، بس المؤلف أتى بقول لبيان جواز قول سورة كذا وكذا. نعم،
أحسن الله إليك. أشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال: لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا. وقد تقدم في الحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي يذكر فيها كذا، وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود. قال عياض: حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوها، وقد اختلف في هذا، فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم، وقال: تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي أنكر قول الحجاج لا تقول سورة البقرة، وفي رواية مسلم أنها سنة، وأورد حديث أبي مسعود. وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: في الأذكار يجوز أن يقول سورة البقرة، إلى أن قال: وسورة العنكبوت، وكذلك الباقي، ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك، والصواب الأول، وهو قول الجماهير، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. قلت: وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه البعض، وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذلك القرآن كله. أخرجه أبو الحسين ابن قانع في فوائده، والطبراني في الأوسط، وفي سنده عبيش ابن ميمون العطار وهو ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ونقل عن أحمد أنه قال هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم في باب تأليف القرآن حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. قال ابن كثير في تفسيره: ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين، منهم أبو محمد ابن أبي حاتم، ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق، ونقله القرطبي في تفسيره عن الحكيم الترمذي أن من حرمة القرآن ألا يقال سورة كذا، كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. وتعقبه القرطبي بأن حديث أبي مسعود يعارضه، ويمكن أن يقال لا معارضة مع إمكان، فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا على الجواز، وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى، والله أعلم.
والصبن لا مانع، لا مانع من قول سورة كذا وكذا، ولكن لو صح قول جمع الحافظ هذا له وجهه، يعني إذا صحت الحديث التي فيها المنع. ولكن بعض السلف يعني ذهب إلى هذا وقال إن الأولى ألا يقال سورة كذا، والصواب أنه لا حرج. سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره أن يهذك هذ الشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله رضي الله عنه فقال رجل: قرأت المفصل البارحة. فقال: هدا كهد الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الترتيل في القراءة، باب الترتيل في القراءة. والترتيل معناه هو تبيين حروفها، تبيين حروف القراءة والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. الترتيل هو تبيين حروف الكلمات والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. أما التجويد الذي له أحكام عند القراء فهذا مستحب وليس بواجب، قد يسبق إلى الفهم أن المراد بالترتيل هنا التجويد، المراد ترتيل تبيين الحروف. بعض الناس إذا قرأ يقرأ قراءة سريعة يدغم بعض الحروف ولا يبينها، هذا خلاف الترتيل، والمشروع أن يرتل بمعنى أن يقرأ قراءة مرتلة غير سريعة بحيث يسقط بعض الحروف ويدغم بعض الحروف، وإنما يرتل يقرأ قراءة مرتلة يتبين في قراءة الحروف ويتأنى في أدائها ليكون أدعى إلى فهم المعاني. أما التجويد الذي له أحكام عند القراء، أحكام الوجود وأحكام النون الساكنة وأحكام النون الساكنة، الإقلاب والإخفاء والإظهار، هذا مستحب وليس بواجب. وأما قول الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم، فهذا غير صحيح. تجويد مستحب، تجويد أحكام التجويد الذي قرره علماء التجويد هذا طيب من باب تحسين القراءة، فإن حصل الحمد لله ولا فليس بواجب، فإنه مستحب. إنما الواجب القراءة، الواجب القراءة بأن لا يسقط شيئا من الحروف، تكون القراءة واضحة، الحروف واضحة فيها تأني، لا يسقط بعض الحروف ولا يطئن بعضها في بعض، هذا هو الواجب. وإذا حصل مع ذلك يلتزم بأحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والإظهار والإخفاء والإقلاب وغير ذلك ما هو معلوم عند أهل التجويد، فهذا مستحب وليس بواجب. وقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، الله تعالى أمر به بترتيل القرآن، يعني اقرأه قراءة متأنيا في أدائها يتبين فيها الحروف ولا يخفى شيء منها. وقول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه يعني فصلناه، لتقرأه على الناس على مكث يعني على مهل وتأني، وهو بمعنى ورتل القرآن ترتيلا من غير سرعة وهذرمة. وقرآنا فرقنا فصلناه لتقرأه على الناس على مكث، كل هذا تابع للترجمة. قال وما يكره أن يهذ هذه الشعر، كل هذا تابع للترجمة، فالترجمة معقولة للترتيل، وكراهة هذ القرآن كهذه الشعر، لأنه إذا هذه كهذه الشعر قد يسقط بعض الحروف وقد يدغم بعضها، مثل ما تسمعون بعض الناس يقرأ قراءة سريعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كذا سرعة بحيث أنه ما تبين الحروف قد يسقط بعض الحروف. لا، الحمد لله رب، كان قرأت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب الذي بعده مرتلة، يقف على رؤوس الآيات ويمد المدود الطبيعية، الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا قراءة ترتيل، ترتيل وتعني سواء التزم بأحكام التجويد أو لم يلتزم. لكن القراءة الهذر ما مثل ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، وهكذا يسرع سرعة هذرمة، قد يسقط بعض الحروف وقد لا يتبين القارئ المعاني بسبب السرعة. هذا ما قاله ما يكره أن يهذك هذا الشعر، هذا الهذر. أما الالتزام بأحكام التجويد فهذا مستحب وليس بواجب. لا يتوجب معقولة للترتيل في القراءة وكراهة هذه كهذه الشعر. ثم قالوا فيها يفرق، يفصل فيها، يشير الآية آية الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، فصل، قال يفرق بمعنى يفصل. قالوا عباس فرقناه فصلناه، تفسير لقوله قرآنا فرقناه، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فسرها ابن عباس فصلناه. ثم ذكر حديث عبد الله رحمك الله وهو عبد الله بن مسعود قال غدونا على قال أبو وائل غدونا على عبد الله عبد الله بن مسعود فقال رجل قرأت المفصل البارحة. المفصل مشروع عند العلماء أنه في آخر القرآن، يبدأ من قاف أو من الحجرات إلى آخره، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن على سبع ليال، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد، فكانوا يختمون في سبع ليال، في الليلة الأولى ثلاثة سور وهي البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية خمس وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وفي الليلة الثانية سبع، في الليلة الرابعة تسع، في الليلة الخامسة إحدى عشرة، في الليلة السادسة ثلاثة عشرة، وفي الليلة السابعة حزب مفصل يصل إلى قاف أو الحجرات. فقال رجل لعبد الله قرأت المفصل البارحة، يعني قرأت كله من الحجرات أو من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فقال يعني عبد الله هل لك هذه الشعر إن تسرع فيه هذرمة ما في ترتيل ولا تأني؟ إنا قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرآن التي كان يقرن بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة. القرآن يعني يقرأ بسورتين، كل سورتين يقرنها، يقرأها مثلا في ركعة، مثلا يقرأ مثلا الذاريات والطور أو الذاريات والنجم أو الذاريات والقمر. عبد الله أنكر على هذا الرجل الذي قرأ المفصل في ليلة، قال لأنك تسرع، قال هل لك هذا الشعر، يعني تهوذ القرآن كهذا الشعر، القرآن ترتيق، الله رتل القرآن ترتيلا، لا تهوذ كهذا الشعر. ومن هنا يتبين ما يفعله بعض الناس بكونه يسرع يريد الختم يختم القرآن غير مشروع هذا. وبعض الناس تجده يسرع ويقرأ القرآن يهذه كهذا الشعر، يهذه كهذا الشعر من أجل أن يختم القرآن. لا، المقصود التكبر والتأني والتأمل، ولهذا قال ما في معنى بعض الصحابة ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، يكون أهم الإنسان التكبر والتأني والتخشع والتحزن. ولهذا سبق في الأحاديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني من لم يحسن صوته يتخشع ويتحزن ويحسن صوته بقدر الإمكان، ويقرأ قراءة مرتلة يبين فيها المعاني. الله تعالى أمر بالتدبر، قال كتاب ونزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنكر الله على من لم يتدبر، وقراءة القرآن هذرمة كهذا الشعر لا يحصل على التدبر ولا الترتيب. ولهذا قال عبد الله إنا قد سمعنا القراءة، ظاهره يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. آل حاميم المعروف حواميم، مثلا سورة غافر سورة فصلت، وسورة غافر سورة الشورى، أو سورة مثلا غافر سورة الزخرف، أو سورة مثلا الزخرف والدخان، سورة فصلت مثلا والجاثية سورة فصلت والأحقاف، هذه الحواميم التي افتتحت السورة بحاميم. ثم ذكر حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، ذكر سبب نزول هذه الآية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل الوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني خشية أن ينساه، فكان إذا نزل جبريل عليه بالوحي وقرأ عليه القراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالقراءة خشية أن ينساه وأن لا يضبطه فيشتد عليه، يجد من ذلك شدة، وكان يعرف منه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، هذا وعد من الله، وعد من الله لأنه بأن يجمعه في صدره ويثبته فيه، قال فإن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه يعني تقرأه، فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، إذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه يعني فاستمع لقراءته. ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق أنصت، فإذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله. نعم، ولا بأس بالإسراء القليل في القراءة، يعني القراءة نوعا قراءة فيها ترتيب وفي قراءة حذر وهي الإسراء، إسراء قليلا لكن ليس السرعة الزائدة، يسرع لا بأس أن يسرع قليلا بحيث أن هذا الإسراع لا يؤثر على الحروف، الحروف تكون واضحة متبينة، يسرع سرعة لا تصل إلى حد الهدرمة. المكروه أو الممنوع هذا القرآن كهذا الشعر، يسرع سرعة زائدة بحيث أنه لا يتبين الحروف أو يسقط شيئا منها. أما قراءة الحذر معروفة قراءة سرعة لا تصل إلى حد الهدرمة، فالقراءة نوعا قراءة ترتيل تأني وقراءة حذر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه قراءة تأني. وفي قراءة حذر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه قراءة حذر تسرع لكن قراءة واضحة والحروف واضحة، وفيها قراءة السرعة لهذا الشعر، هذا هو الذي أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه على هذا الرجل، حذن كهذا الشعر يسرع بسرعة كقراءة الشعر بحيث أنه لا يتبين السامع المعاني ويخشى أن يسقط شيئا من الحروف أو يدغي شيئا من الحروف. نعم إيه مثل ما سبق، اقرأ بإحدى القراءتين إما بالتعني أو بالحذر. نعم تحسين الصوت هذا جاء فيها أمر خاص. تحسن زائد، تحسين زائد على الترتيل. نعم، ترتيل مثل ما سمعت التبيين، وتحسين الصوت التغني تحسين الصوت التخشع تحزن. نعم نعم، تجويد ما هو العزم كان سبق الماهر بالقرآن الذي يحسن القراءة. نعم.
باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
نعم، هذا في مد القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد القراءة، قراءته يمد مد، يمد الرحمن، يمد الرحيم. هذا المدد يعني أنه يمد الحروف الطبيعية مقدار حركتين، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن إذا لم يمد ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا ما مد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مد حرفتي. لكن إذا قال الحمد لله رب العالمين هنا ما مد، الرحمن الرحيم، لا مد الواو والياء والألف الحروف الطبيعية. وكذلك عوان المد الحروف الفرعية إذا أتى بعدها همس السماء، وإذا كانت المد والهمزة في كلمة هذا اسم مد متصل، وإذا كان المد في همزة والمد في همزة والمد في كلمة والهمزة في كلمة يسمى مد منفصل عند التجويد. والأول يسمونه واجب والثاني يسمونه جائز، المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل، مثل والسماء بيننا، هذا مد واجب متصل عندهم عند أهل التجويد. لا تمد خمس حركات وست حركات، والسماء ذات البروج. وإذا كان في المد في كلمة والهمس في كلمة صار المد عندهم ليس واجب وإنما هو جائز، يا موسى إني أنا الله، هنا في مد يا موسى إني أنا، هذا عندهم المد جائز لأن المد في كلمة والهمس في كلمة. وإذا كان المد في كلمة والهمس في كلمة صار واجب عند أهل التجويد وكما سبق هذا مصح. لكن الحروف الطبيعية لا بد من مدها، لهذا يفل بالقراءة. إذا لم يمد الحروف الطبيعية معنا وصل إلى هدرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا. لكن مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه حروف طبيعية لا بد مدها، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما يتبين لها. لكن إذا قلت الرحمن الرحيم ملك يوم الدين راحت الألف، إياك نعبد وإياك إياك نعبد مده. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، ليس المراد المد مد زائد عن اللزوم يقول الرحمن، ولا هذا زائد، المراد الحرف يمد الحرف طبيعي حركته. نعم، كلام الشارع قوله
باب مد القراءة. المد عند القراء عند قراءة على ضربين، أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة، ومتصل ومنفصل، فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. فالأول يؤتى فيه بالألف والواو بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة، والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء
ممكنات من غير زيادة كما سبق تمكينها، يعني كما قال تمد حركتين الرحمن الرحيم حركتين حينئذ تكون مدها موكلات، لكن إذا لم تمدها ما مكنت الحرف. نعم،
والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة عن المد الذي لا يمكن نطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أن يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا، وقد يزاد على ذلك قليلا. وما فرط فهو غير محمود
وما أفرط يعني ما زيد، يعني ضعف المرأة. إذا كان الرحمن الرحيم حركتين فالسماء تمدها أربع حركات، السماء بنيناها. نعم.
والمراد من الترجمة الضرب الأول.
نعم. بعد.
باب الترجيع. حدثنا آدم بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسين قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
نعم. هذا الباب الترجيع، ترجيع الصوت في القراءة، والترجيع هو ترديد في القراءة، ترجيع الصوت ترديده في الحلق والتحزن والتخشع وتحسين الصوت حتى يتفهم ويتدبر ويتعلم ويتأثر، كالترجيع في الأذان، فإنه يكرر الشهادتين في أذان أبي محذورة، في ترجيع يكرر الشهادتين بأن يأتي بهما بصوت منخفض ثم يعود فيرفع صوته بهما، سمي ترجيع لأنه رجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سر، ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا في أذان أبي محذورة. أذان بلال ما في ترجيع، ولهذا يزيد أذان أبي محذورة على أذان بلال أربع جمل، 19 جملة أذان أبي محذورة، 15 جملة أذان بلال. فالترجيع هو الرجوع، الترديد، ترجيع ترديده في الحلق، وأصل الترجيع الترديد هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، والترجيع قدر زائد على الترتيل. سبق للترتيل معنى قراءة مرتلة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، هذا ترتيل، لكن ترجيع قدر زائد هو ترديد، الترديد في القراءة والتحزن والتخشع، وهو يحدث من إشباع المد في موضعه كما سيأتي تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد، يقول هو أن النبي قرأ سورة الفتح ورجع قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع، إنا فتحنا يعني يردد الهمزة بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع، الترجيع ترجيع الصوت ترديده في الحلق لأجل التحزن والتخشع وتحسين التلاوة حتى يتفهم ويتدبر ويتعلم ويتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع، قرأ في حديث عبد الله المغفل قرأ سورة الفتح ورجع في قراءته من أجل التحزن والتخشع والتدبر. نعم.
باب حسن الصوت للقراءة.
أعد الحديث.
قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
نعم. هذا في كتاب التوحيد ذكر المؤلف رحمه الله أنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كذا ذكر بعدها ثلاث ألفات، ثلاث همزات، همزة مفتوحة بعد ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ذكر حافظ في الحديث أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة حتى في حالة ركوبه للناقة هو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وجهره بذلك في إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإصرار، وهو لأنه مقصود به التعليم، إذا قصد به التعليم أو القاضي الغافل فقد يكون الجهر أفضل، وإلا في الأصل أن الإصرار أفضل، الإصرار في العبادة أفضل. فالمسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة، إلا إذا وجد مصلحة، قد تكون الصدقة بالجهر أفضل إذا كان يقتدى به، وكذلك الجهر بالقراءة إذا كان هناك من يقتدي به أو للتعليم أو لإيقاظ الغافل أو ما هناك من يستمع، من يستمع له، فقد تكون الجهر في هذه الحالة أفضل. نعم.
باب حسن الصوت بالقراءة لقرآن. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
نعم. ومزمار الصوت الحسن، المراد بالصوت المزمار الصوت الحسن، وأصل المزمار الآلة التي يعزف بها، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة، وقل المراد مزبارا من مزابر آل داود، المراد بآل داود داود نفسه، المراد بآل داود داود نفسه، لقد اسم مزبارا من زمير داود نفسه، لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاده أو أقاربه كان حسن الصوت. وأما قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون يدخل في ذلك دخولا أوليا. وفي هذا في هذا الحديث دليل على مشروعية تحسين الصوت بالقراءة، هو يؤيد الحديث السابق من لم يتغنى بالقرآن فليس بنا، أي من لم يحسن صوته. ويؤيد أيضا حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى أشعري وكان حسن الصوت وكان صوتا حلوا. وذكر الحافظ أن النبي سعد روى من حديث أنس على شرط مسلم أن أبا موسى قام يصلي ليلة نصلي فزمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت فقمنا يستمعنا، فلما أصبح قيل له فقال لو علمت لحبرت لهن تحبيرا. وكذلك أيضا ذكر ما أخرجه أبو يعلى من النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مر بأبي موسى وهو يقرأ في بيته فقام يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا موسى مررت بك أي واستمعت لقراءتك، فقال أما إني لو أعلم بمكانك لحبرته لك تحبيرا أي حسنته لأجل استماعك، وإلا فقراء لله فقراء لله حبرته لك تحبيرا أي حسنته لأجل استماعك. فهذه النصوص تدل على مشروعية تحسين الصوت في القراءة. ولقد في مزمارا من مزامر أبي داود واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته وقال موسى لو علمت لحبرته لك تحبيرا. ثبت أيضا من حديث البراء الصحيح أو الصحيحين مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالعشاء بالتين والزيتون قال فما سمعت صوتا أحسن صوتا منه من قراءة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم. عبيدة بن عمرو السلماني من أصحاب عبد الله بن مسعود. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القراءة سنة، ليكون عرض القراءة سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبر ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، نفسه أخلى وأنشط. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب قوله إن الله أمر أن نقرأ عليك القرآن، فإنه أراد أن يعلم كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف. قل ابن بطال محتمل يكون عرض القراءة بعد عرض القراءة سنة، ويحتمل لكي يتدبر ويتفهم. نعم.